الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل وبالإيجابية مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد، مواضيع مختلفة إذا الله راد بنطرحها وبنناقشها على مدار ساعتين الهوى اللي تجمعنا تحت مظلة الرايح ومن خلال تردد الأولى 107.4. وقبل ما نبدأ في مواضيعنا مواضيع الرايح، نذكركم ببرنامجكم زايد الخير. الحين بنخبركم عن الحالات اللي تحتاج مساعدة هذا الأسبوع. أول شيء، حالة تحتاج 17,300، هي عبارة عن شراء أدوية، ففي ريال يطلب مساعدة في مصاريف شراء أدوية في مستشفى قسم أمراض القلب لأن عنده جلطة صدرية ودخلوا المستشفى على أثرها وسووا له قسطرة وركبوا له دعامات. التفاصيل بخبركم عنها في وقت لاحق. المهم مطلوب له 17,300 درهم. عندنا بعد 3 حالات بخبركم عنها على مدار الساعتين، وذكركم بأرقام التبرع لهاي الحالات 0436999950 و SMS 4477 ورسالة نصية. وأكيد يعني دوم نقول وقفتكم وياهم تنهي عناهم، والله يكفينا شر المعاناة مستمعينا. وخلنا ننتقل لمواضيعنا في الرايح. قبل ما أنتقل أقول لكم هذا زايد الخير كل يوم سبت من الساعة 4 للساعة 6 المساء. اليوم في الرايح يعني نحتاج في حياتنا للتفاؤل والأمل والناس المتفائلين، وفي خضم الأشياء السلبية الموجودة يعني حولنا وفي مجتمعاتنا وفي نفوس البشر. بعد تصاب مرات بالإحباط من حد يجلس وياك يعني يرشك برسائل سلبية، يعني يعطيك وابل من الأشياء اللي فيها شكاوى وفيها هموم وفيها حزن. تقول أنت يا ربي أنا مو متفيج، إلا يا الله أنا ناقص همه. فكيف نتعامل مع الناس السلبيين؟ لا، وملاحظاتهم السلبية. يمكن يوم أقول ملاحظات السلبية، في ناس شيء تتنقه تنبش عن الأشياء السلبية، شافوك كلك عسل لازم يدورون فيك بصلة عشان يرمسون عنها. فكيف نتعامل مع الملاحظات السلبية وكيف نكون ناس متفائلين ونتعامل مع السلبيين؟ هذا اللي بنطرحه وبنناقشه اليوم من خلال لقائنا مع الأستاذة هند البدواوي، استشارية نفسية. ثاني فقرة اليوم مستمعينا بنرمس عن موضوع يعني من أكثر الأسباب يعني اللي يعني هل هم الناس اللي بيدخلون نار جهنم والعياذ بالله، والرسول عليه الصلاة والسلام رمس عنهم، في نوع منهم اللي هم يمشون بين الناس بالنميمة. هاي لأن نحن بنتكلم اليوم، ما بنتكلم عن النمامين، ولكن بنرمس على النميمة بشكل عام، كيف تأثر على العلاقات وتكون سبب في قطع العلاقات وتكون سبب في شحن النفوس وتكون سبب في إيجاد عداوة ما بين الناس. فكيف نتخلص من النميمة أو نحارب النميمة حسب يكون عندنا البيت المجن. وفقرتنا الأخيرة مستمعينا الكرام، فقرتنا الطبية والصحية. أكيد كل حرمة عندها يعني مو كل حرمة، كل حد يتمنى يكون في أحلى قوام ورشاقة وأناقة، ولكن في تغيرات تصيب المرأة تأثر على رشاقتها. وأكيد هالتغيرات تغيرات جميلة وما في حد ما يتمناها، اللي هي الحمل. الحمل ممكن يسبب البدانة عند الحامل، وأكيد في سمنة طبيعية وفي سمنة مفرطة ممكن تتعرض لها الحامل بخصوص كثرة الأكل، بخصوص الأهل اللي يعني يعبون راسها أنك تاكلين حق اثنين مو بتاكلين حق واحد، وكلي وتغذي وإلى آخره من خزعبلات. فتؤدي هاي الخزعبلات في الآخر أن الحرمة تستوي من عقب ما كانت 50-150 أو من عقب ما كانت 60 تستوي 120 الضعف، وهاي زيادة يعني طبعا غير مطلوبة في الحمل وإلها أضرار على صحة الحرمة الحامل وحتى على الجنين. كيف تأثر حتى الحالة الجسمانية هي على صح على الصحة النفسية للحامل وحتى على نظرة الآخرين وزوجها بالتحديد؟ هذا ممكن بنطرحه وبنناقشه اليوم من خلال لقائنا مع دكتورة ندى الملا، استشارية طب أسرة بهيئة صحة دبي. حين مستمعينا نذكركم بأرقام التواصل يا البرنامج 0436999505. بما أن عندي وقت قبل الفاصل ممكن أرد أذكركم بباقي الحالات اللي تحتاج مساعدتكم في برنامج زايد الخير. حرمة الله يجيركم ويعافيكم ويعافينا جميعا من الأمراض، عندها سرطان في الثدي والغدد الليمفاوية، أصيبت من شهرين يعني بالمرض من تاريخ يعني تشخيصها، قرروا الأطباء أن إزالة الثدي والغدد الليمفاوية وتحتاج مساعدة مالية عشان تتمكن من إجراء العملية، لأنها مو بقادرة في ظل ظروف هذه وتكاليف العلاج على إجراء العملية اللي تكلف 320,000 درهم غير الجلسات الكيماوية ومصاريف الأدوية والفحوصات الطبية. المبلغ الموجود أو المبلغ المطلوب لهاي الحالة 32,000 درهم، عفوا هي تكلفة العملية 32,000 درهم مو 320، ما عادي سامحوني زدت صفر من عندي، 32,000 درهم. الحالة الثالثة ريال يعاني من شلل دماغي ويحتاج لرعاية صحية لأن طريح الفراش، وتبلغ تكلفة رعايته الرعاية 18,000 درهم شهريا، علما أن عنده أسرة مكونة من 7 أشخاص ويسكن في بيت بالإيجار، والابن هو المتكفل الوحيد بمتطلبات المعيشة من الإيجار وغير ذلك من المصاريف. والحالة تحتاج منكم مستمعينا 54,000 درهم. الحالة الأخيرة اللي عندنا الله يكفينا الشر، الشاب عنده سرطان الدم الحاد، دخل المستشفى لأنه أصيب بهذا المرض ويحتاج لعلاج كيماوي بوجه السرعة، حصل أو تلقى 9 جلسات علاج وتبلغ تكلفة الجلسة 25,000 درهم. فالمبلغ المطلوب لهذه الحالة مستمعينا 125,000 درهم. أرد أذكركم بالمبالغ كاملة، الحالة الأولى لشراء أدوية 17,300، الحالة الثانية سرطان الثدي والغدد الليمفاوية 32,000 درهم، الحالة الثالثة شلل دماغي 54,000 درهم، والحالة الرابعة والأخيرة الحلقة السبت سرطان دم حاد ويحتاج 125,000 درهم. يعني نذكركم مرة ثانية للتبرع، تتواصلون ويا الإذاعة على 0436999950 ورقم الرسالة النصية 4477، والله يجزي خير كل من يساعد وكل من يفرج عن أي شخص كربة من كرب الدنيا، أكيد رب العالمين بيفرج عنه كربة من كربات يوم القيامة. وحتى سبحان الله الله يفرج ترى في الدنيا وفي الآخرة، مو بلا بس في الآخرة يعني، وصنائع المعروف تقي مصائب السوء يعني، وأكيد الإنسان ما يعني ما يستقل، ما يقول هذا مبلغ قليل في حق مثلا والله هذا محتاج 125,000 درهم، أنا مثلا إذا تبرعت ب 500 درهم شو بتساوي، بالعكس 100 على 100 على 100 بيصير عندنا المبلغ المطلوب لكل الحالات إذا الله راد، وبي يعني بمساعدتكم ومساندتكم لهذه الحالات، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. حين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم موضوعنا الرئيسي. تريونا
الرايح الرايح
الأولى، شوف الجبل واقف ولا هز تهريب، الشعر للي مخيل دهن ضيف ومتنى، ما ترضي نفسي مثل
يا اسمعوني دائما عبر الأولى
107.4.
خالي شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفه يا الربع عن اليار ولازمه، وسار عن بالي هالمثل.
زين يا خالي الله يهديك، أنت راد البيت بس أسب الكتاب؟
عيال شو تبيني أسوي؟
لحظة، بظهر لك من التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث وبيظهر لك كل مثل ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي تطبيق المتوصف في تليفوني والحين بخبر الجماعة عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
هذا الخبر مهم، وهذا بعد زين، وهالخبر إن شاء الله بنبدأ فيه البرنامج. زين يا ليت تواصلون ويا الإرصاد الجوية، نتعرف على حالة الطقس اليوم مباشر، وشوفونا بالمرة شرطة دبي عندهم خبر منشور في الجريدة اليوم. أنا جاهز، بنطلع الهواء.
صباح الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان. أخبارنا مستمعين الكرام، وخلال التدوينات الأخيرة على حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
تغريدة لشرطة
دبي تدعو الجمهور بضرورة التسارع للاستفادة من قرار. أول رسالة نصية وصلتنا اليوم تقول: كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين، إلا السعادة تزيد.
ابدأ يومك وجدد نشاطك بالكلمة الطيبة، وتعرف على علوم البلاد ويا سالم محمد في صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى. الراعي جمارك دبي. صدق إماراتية.
تحياتي هلا.
حمدانيات.
راحت سنة ومن أجمل العمر، معقول مع السلامة يجمل الذكريات، أراقب الدهشة على وجهها مذهول وأقول يا الإنسان وش لها اتحاتي مثل مراحل عام هذا، على طول بقدرة الله فيه عامنا سياتي، استقبل أول يوم من عامك وقول يا ربي في طاعتك طول حياتي.
حمدانيات. وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية بكل من بدأ يسمعنا أو انضم لسماعنا على 107.4. ومثل ما ذكرنا قبل شوي في المقدمة، موضوعنا الرئيسي اليوم هو عن التفاؤل وعن الطاقة الإيجابية، وكيف نتخلص من الناس أو كيف نتعامل، ما نقدر نتخلص منهم لأننا ما بنجتلهم، كيف نتعامل مع الناس السلبيين، وكيف تكون ردود أفعالنا تجاه الأفكار أو الرسائل السلبية اللي قد تكون مبطنة في بعض الأحيان. بداية يقولون كيف أنت نظرتك للحياة، بمعنى المثال المطروح دائما وأبدا، الكوب إذا شفته تشوفه خالي فارغ ولا ممتلئ بالماء، إذا كان نص يعني تقول هذا كوب خالي ولا ها في ماء. إجابتك على هالسؤال هي اللي تعكس نظرتك للحياة، وموقفك تجاه نفسك، ويبين إجابتك تبين إذا كنت أنت إنسان متفائل ولا متشائم. حتى تفاؤلك وسلبياتك وتشاؤمك يأثر على صحتك، لأن كل حياة لها نجاحاتها وفيها إخفاقاتها. ولكن يعني في ناس سبحان الله رغم كل المآسي ورغم كل المشاكل ظل عندهم نظرة متفائلة تجاه الحياة، يكون لها هاي النظرة تأثير إيجابي على نوعية حياتهم من الناحية الذهنية ومن الناحية الجسدية. التفاؤل مستمعينا يعتبر عنصر أساسي في إدارة الضغط والإجهاد. التفاؤل ما يعني أنك تواجه أو تتجاهل الأشياء القاسية أو الأشياء الصعبة في حياتك، ولكن التفاؤل يدير الدفة، يعلمك يعني يعطيك المهارة والقدرة على إدارة هاي الأشياء، كيف تتعامل مع هاي الأشياء القاسية أو الأشياء المحزنة أو الأشياء المؤلمة أو الأشياء اللي فيها ظلم وإجحاف من الآخرين. أما إذا كنت إنسان عندك نظرة تشاؤمية فجدا من الصعب عليك أن يكون في إعادة توجيه لوجهة نظرك، لكن يعني بتتم طول الوقت محبط وعندك هاي المشاكل، تحس أن كل شيء متكوت فوق راسك، تحس أن الظروف كلها ضدك، ما بتفكر أن ممكن هاي ابتلاءات من رب العالمين، ما بتفكر أن مع العسر يسر، ما بتفكر أن الصبر مفتاح الفرج. الأشياء الإيجابية اللي تطبطب علينا في ظل المحن تكون ملغية تماماً من ذهنه ومن مخه ومن قلب الإنسان المتشائم، لأنه ما يشوف في هاي اللحظة أو طول الوقت، وما يشوف إلا أن الكوب فارغ ما في ماي، ويفقد الصبر في حياته ويفقد التعقل في أموره، فبالتالي يعني يكون هو والدنيا جنى على نفسه في صعوبات صح، لكن ما في نظرة تفاؤلية. ممكن حد يسمعنا يقول وين يجيب التفاؤل وفي كذا وكذا 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 أشياء تحبطنا في حياتنا. إذا ما كنت متفائل يعني أنت يعني ما أعرف، هل أنت ما تثق في رب العالمين؟ هل أنت ما تثق إن إذا أنت تعرفت للظلم أو تعرفت لمحنة في حياتك إن في الله فوق هو قادر إن يخلصك من هذا كله؟ يعني ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، هالشيء نحن ما نؤمن به؟ إذا أنت تصلي وتقرأ يعني في القرآن الكريم إن مع العسر يسرى، والعسر مرة واليسر مرتين، ما في إيمان بهذا كله؟ إذا ما في إيمان ترى يعني ما حد يقدر يلوم الإنسان المتشائم إذا كان قلبه خلى من الإيمان وبعيد كل البعد عن الثقة برب العالمين. فهذه بالنسبة للنظرة التشاؤمية. أما إذا كنت أنت في جو أنت إنسان الحمد لله متفائل وراضي بحياتك، ولكن عندك الله بلاك بصديق أو زميل أو أخ أو أخت شغلته اللي طول الوقت أنه يسحب منك طاقتك بالشكاوى المستمرة، شكة من كل شيء حول الأم، حرمت الشكة من عيالها، من ريلها، من مديرها، من مديرتها، من ظروف العمل، من الزحمة الشوارع، من كل شيء كل شيء كل شيء لا يعتبدها من هاي الأشياء. وأنت أو أنت تكون دور الإنسان أو الإسفنجة اللي لازم تمتص وتسمع هاي الشكاوى كلها والتذمر هذا كله، والسوء الحظ أنك مضطر أنك تتعامل مع هذا النوع في من الأشخاص في حياتك شئت أم أبيت، لأن مثل ما ذكرت يمكن زميلة، يمكن صديقة، يمكن أخت، يمكن إنسان عزيز، يمكن يعني أي بنت عم بنت خال إلى آخره. فيمكن لسلبية الآخرين من حولك أن هي تلحق الضرر بنفسيتك وسلوكياتك. ممكن نحن من كثر ما نحن نسمع مشاكل الآخرين الطاقة السلبية هاي يعني تخلينا نحن نستوي سلبيين، كأن عدوى السلبية تنتقل من شخص لآخر. ممكن نحن نفقد الأشياء الإيجابية والرسائل الإيجابية والقدرة على التعايش والتفاؤل مع الأحداث، نفقدها لأن نحن محاطين بكم كبير من السلبيات، سواء كانت سلبيات في أشخاص كثير الشكوى، سواء كانت في سلبيات من مواقف نواجهها مع الآخرين، سواء كانت في سلبيات من ناس محبطين من حولنا. فكيف ممكن نبطل مفعول سلبيتهم إذا كان ممكن؟ وكيف ممكن نحن بعد كل جلسة فيها أمور سلبية، أو حتى في خلال هاي الجلسة اللي فيها أمور سلبية، هل في بعض التمارين أو هل في بعض الأشياء ممكن أن نحن نمارسها ونسويها وحتى وغيرنا ما يشعر بها، ولكن نحن بهاي الطريقة ندفع شر سلبياتهم عنا؟ في تعرفون في، بس شو هالأشياء؟ هاي اللي بنعرفها عقب شوي من خلال لقائنا مع ضيفتنا. ولكن الأهم في الموضوع مستمعينا، أن نحن يعني مهما كنا عندنا ناس سلبيين في حياتنا، ما نخلي سلبيتهم تنال منا، بمعنى آخر ما نخلي سلبيتهم تكسرنا، أو ما نخلي سلبيتهم تأثر علينا، وما نخلي رسائلهم السلبية تحبطنا. مرات ترى الناس تعطيك رسائل سلبية من حقدها، من حسدها، من الضغينة اللي في قلبها. تشوف كل شيء مثل ما ذكرت في من ساعة، تشوف كل شيء فيك زين، أنت إنسان ناجح في حياتك، أنت وحدة ناجحة في بيتك، تشوف أسرتك، تشوف دوامك، تشوف كل شيء، ولكن الحقد يأكلهم. فشو السلاح اللي يحاربونك فيه؟ محاولة زعزعة ثقتك بنفسك، محاولة إيجاد العيوب فيك، محاولة يعني يخلونك أنك أنت تبدأ تشكك في الأشياء اللي أنت تمتلكها. فهاي الطريقة هم يبثون رسائل سلبية. فأعتقد الإنسان اللي عنده عقل راجح يعرف هاي الرسالة من منو جايتنا، ويقدر يتنبأ هذا الإنسان محراث الشر، والحقد والحسد هو اللي دافعنا لبث هاي الرسائل وبث هاي السموم، ولا هذا إنسان خايف على مصلحتي ويبغي لي الخير. أكيد نحن نعرف الناس اللي حولنا، نعرف تفكيرهم، وعلاقاتنا بهم تحكم يعني الرسائل اللي يوجهونها لنا. نقدر نقول هايلا يبوننا الخير أو يضمروننا الشر والعداء والحقد والضغينة والحسد. فحتى لو كان في حقد وضغينة وحسد، ترى منو اللي يحسد؟ يحسدون الإنسان الناجح، يحسدون الإنسان المتميز، يحسدون الإنسان المحبوب في عمله، يحسدون الإنسان اللي هم يشوفون أنه أعلى عنهم، هم دون مستواه. حسب شيء ممكن تواجه هاي الرسائل السلبية من الآخرين. أما إذا كانت شكاوى، ويمكن هالشكاوى تكون صدق أو اللي كذب، فلازم الواحد يحاول أن يفلتر مخه. تعرفون يوم كنت مغبر ثيابك مغبرة وتنفض ثيابك تخوز عنها الأغبار، نفس الشيء بتيني سيحات سلبي ويبث لك شكاوى وهموم وسموم، تنفض عنك غبار السموم هاي قبل لا تنشمن يا صدق. أسب ما تروح وأنت محمل بهذا الكم من الشكاوى والهموم والرسائل السلبية اللي ممكن تأثر عليك بالسلب. الحين بنظهر فاصل مستمعينا، وعقب الفاصل بنواصل وياكم بالتفاؤل إن شاء الله. تريونا
الرايح الأولى منكم وفيكم. قصيد فزاع.
قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به شعراء الزماني. قلت من شعر الفريد اخذ الفريدة حكمه في بيتين يلغصنا اللياني. صاحب يبخل عليك بلمسة ايده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانطامع بالتهاني. قال عيده، قلت ما أقدر أعيده. يا حبيبي لا تصير إنسان أناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجر هاجوس بركان المعاني. قال بسأل، قلت قول اللي تريده. قال شعرك ليش لا قلتها سباني؟ قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني. رقق إحساسك يا ابو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني. وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني. لن عبد القاف ما هو مثل سيده اولا، وهم منه شيء ثاني، بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني. عن مية شاعر وعن أمية قصيده ينسجون بشعرهم فيك الاماني. نام واحلامك يا ملهمني سعيده بعد ما حبك ترعرع في كياني.
قصيد فزاع الأولى منكم وفيكم. حول دربك،
نرحب بكل مستمعينا اللي يسوقون سيايرهم متجهين لوجهات مختلفة في شوارعنا. نشوف شارع الوصل الحين مستمعينا بالصوبين للاتجاه من بر دبي لديرة، والعكس الشارع سالك وما في أي كثافة مركبات. وإلى شارع الشيخ زايد، شارع الشيخ زايد مستمعينا بعد الشارع سالك ما في وايد خطوط حمر في الشارع، فننتقل لشارع آخر اللي هو شارع الخيل. شارع الخيل الجداف نتشمى الشارع بعد سالج مستمعينا ما في كثافة طبعا في هذا الوقت، ولكن نتمنى منكم تأخذون الحيطة والحذر، تنتبهون في بإيش السرعات المحددة في الشوارع وتربطون حزام الأمان، والله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم.
حول دربك. الأولى
صدق إماراتية.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن
كلام الرحمن.
جانس في حيات بالدمع
يوم الأولى 107.4.
سعيد وش هذا البشر اللي يرماك بنظرته ميلام ميلام نحاتي حالته ولعتنا من اللي ظهر نظم جميله شلته غنى عيضة واشتهر ومثلك نحاتي حالته لا تقول هذا مع القدر والقلب صعب طلبته نوقف لك في كل الأمر يا لين تحظى برجعته ميلام ميلام يدعيك في حالة خطر
ما دام بو محمد ذخر شي شيخ انت سرك وقفته كل شيء هين لو كبر والحب يعرف طيحته لا تشتكي هم وقهر عيش الفرح في شوفته ما شيء يريح في العمر غير الغرام وغيته نعم والود هذه عادته والنوم
وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وما زلنا مستمرين وياكم في فقرتنا الرئيسية اللي نرمس فيها عن التفاؤل والناس المتفائلين ونتكلم أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا الحين مع الأستاذة هند البدواوي استشارية نفسية. صباح الله بالخير يا هند.
صباح النور والسرور يا شلا يا عزيزتي. أنا مرحبا فيك.
كيف حالك يا هند؟ عساك بخير.
الحمد لله بخير وصحة وسهالة. الله يسلمك يا رب.
يحفظك يا رب. بداية هند، يعني شو هو التفاؤل وشو الفارق ما بين ان احنا نكون ناس متفائلين او ناس عايشين في الاوهام او حتى ناس عندنا سقف توقعات عالي؟
اوكي جميل جدا. لو يعني خلينا نبتعد عن مصطلحات علميه وتعريفات عالميه والى اخره. التفاؤل انك تكون حامد لما لديك، يعني الواحد يقول الحمد لله بقناعه داخليه ان الله اعطاه امكانيات وقدرات معينه فهو راضي وصل للرضا والقناعه التامه، فبالتالي هو ينظر للأمور بإيجابية وبنظرة تفاؤلية. أما الشخص العكس ذلك اللي الإنسان يكون عنده قناعات أقل، عنده إحساس بكفاءات معينة، كفايات لحاجاته، هو الشخص اللي يكون متشائم أو نظرته سلبية بشكل خاص. أما الشخص اللي سقف التوقعات عنده جدا عالي، وهذه من الشخصيات اللي دائما تكون في محبطة، في قائمة المحبطين وفي قائمة الغير ناجحين بين قوسين الفاشلين. ليش؟ لأنهم دائما يضعون توقعات أو سقف توقعات معين يطمحون للوصول له، سواء سعوا بطريقة صحيحة بطريقة خاطئة، مجرد عدم وصولهم لهذا التوقع يشعرون بالألم بالضيج بالتوتر بخيبة الأمل، وبالتالي يدخلون في دوامة سلوكيات معينة أو إحساس سلبي تشاؤمي، ينشرون هاي الثقافة بينهم وبين بعضهم. أوكي، أو ينشرون مثلا سالفة النظرة التشاؤمية اللي تكون مثلا عايشين فيها بسبب التوقعات اللي هم عيشوا نفسهم فيها ويكونوا حالمين.
صحيح. الحين الإنسان المتفائل هل بطبعه إنسان متفائل ولا هو اكتسب هاي الصفة؟
أوكي، التفاؤل والتشاؤم أساسه سبحان الله، نحن لو بنتكلم عن دين وأخلاقيات وغيره إحنا أساس أصلاً تعاملنا تفاؤل وبالخير تجده. هذه أساس رباني موجود عليه، إذا إحنا زرع فينا فبالتالي هاي ثقافة نحن ننشأ عليها، وبالتالي نتوارثها بسلوكيات، نتعلم خبرات جديدة، سلوكيات جديدة مع العمر، مع الخبرات الحياتية، مع المواقف، وبالتم نكون مثلاً أشخاص سلبيين أو إيجابيين. فالتفاؤل في الأساس هي صفة مكتسبة تكتسب من خلال تعاليم الدين رقم واحد، ومن ثم من عادات وقيم مجتمعية، من سلوكيات وأخلاقيات وعادات يومية. فبالتالي أنت تقدر تكتسب أن أنت تكون شخصية متفائلة أو متشائمة. أي شخص يقول لك أنا متشائم بخلقة أو أنا والله طالع على أبوي أو طالع على أمي، لا، الموضوع مش موضوع جين معين انه ينتقل من اب وام، لا، وموضوع ان عادة سلوكية اعتاد انه يشوفها، شاف الناس اللي حوله مثلا سلبيين فنشأ على السلبية فصار انسان متشائم، وشاف الناس الايجابيين نشأ على الايجابية فصار انسان ايجابي. فبالتالي مو انا اكتسبت هذا الشيء من الاخرين، لا، هي قابليتك انت في البيئة المحيطة كيف انت تكتسب اما الايجابية او السلبية. هل نقدر نتعلمها؟ نقدر نتعلمها بتعويد أنفسنا، لكسر المبادئ أو الأفكار اللي تجعلنا متشائمين غير راضين، ما عندنا قناعة ورضا بقضاء الله وقدر مثلا على سبيل المثال، والأمور الأخرى بعادات ثانية بأفكار أخرى، على أساس نعتاد على الإيجابية ومن ثم التفاؤل أنه يرتفع عند الإنسان بشكل خاص.
جميل. لكن ممكن الإنسان يكون متفائل في حياته، ولكن كثر الصدمات أو كثر المشاكل اللي يواجهها هي تخليه خلاص يفقد التفاؤل في الحياة.
ممتاز. هذه معناته أنه عنده نقص في الخبرات الحياتية، عنده إنسان مو بقادر أنه مثلا يتعامل مع السلوكيات، مو بقادر يتعامل مع الضغوطات اللي ممكن يتعرض لها بشكل عام في حياته. فنقص الخبرات الحياتية هي اللي تخليه إنسان يميل إلى التشاؤم، يميل إلى أنه يكون إنسان مثلا نظرته سوداوية أو سلبية بالأمور المحيطة. على سبيل المثال، إنسان قدر الله أنه ما يتوفد مثلا في طلب وظيفة مثلا تقدم مرة ومرتين وثلاث وأربع، أوكي عسى أن تكرهوا شيء وخير لكم، ما يندرى أنه كان هو الوظيفة اللي هو يطالب فيها قد يكون فيها مساوى أكثر من المحاسن اللي هو يتمناه، وقد يكون مثلا خاصة هالحريم يمكن قد يكون مثلا عدم توفيقه مثلا في إيجاد وظيفة أو فرصة عمل، أن وجوده في البيت كأم كأخت كشخص مساند في البيت أهم بكثير من وجوده في بيئة العمل. فنحن ليش ما ننظر للجانب الإيجابي من الأقدار والقضاء اللي احنا نمر فيه؟ قد يكون هالإنسان غير مؤهل حتى أن يكون مثلا كفو لهاي الوظيفة، لكن شو اللي يصير؟ طريقة تقبله للإخفاقات أو عدم النجاح اللي يواجهه بسبب مثلا الرفض المتكرر مثلا لمهمة معينة أو مسألة معينة، واللي يخليه شخص يقول بطبيعته كيف ما أكون متشائم والحياة تدعي أن تخليني أكون متشائم، فهو ينعت أن الحياة وظروف الحياة هي اللي خلتها متشائم. لا، نظرتك لأقدارنا مقدرة من عند رب العالمين، ولكن نظرتنا للأمور هذه هي عادات مكتسبة نحن نكتسبها مع اليوم والتالي إلى أن نتحول إلى ناس إما إيجابيين وسلبيين. فاختيارنا أن نحن نكون سلبيين إيجابيين يعتمد علينا. وكل ما كانت هناك محن من الله، ترى هاي منحة في نفس الوقت.
صحيح.
نعدل حساباتنا، نعدل سلوكياتنا، نزيد إيمانياتنا وإلى آخر من الأمور والمتطلبات اللي نحتاج أن احنا نتزود فيها أو نختار فيها، على أساس نكون أكفأ لظروفنا الحياتية ولمواجهة أي ضغوطات ممكن نمر فيها.
جميل. النقطة الأخيرة والمهمة، كيف نتعلم نتعامل مع الناس السلبيين أو حتى الملاحظات السلبية اللي تعرفين من تحت لتحت، شيء يعني يعطونك الرسائل المبطنة السلبية؟
هذه طبعا موجودة في بيئة العمل بشكل كبير. خلينا نكون واضحين، أول نقطة قرار. القرار أنت تقرر، إما تكون إما أن أنت تكون إنسان نفس الإسفنجة تمتص كل السلبية وتختزن فيها، أو تكون نفس الإسفنجة تمتص كل السلبية وتفرغها. فأنت اللي تقرر. أول شيء أنت تكون صاحب اتخاذ القرار، زائد بعض التقنيات اللي تخليك مثلا تكون أكثر لأنك تصد الفكرة اللي تنقال. أولا، إذا كان أنت عندك قناعة مثلا بسلوكياتك، قناعة بالنظرة الإيجابية، بالتفاؤل، بالرضا الحقيقي، بالقناعة وليس حفظا أو ممارسات عادية أو أساس الناس تقول عني متفائل، إذا كنت أنت فعلا من داخلك، مهما كان الإنسان اللي قدامك سلبي رح تسمعه، رح توقفه عند حده، رح توقفه في حالة أني حسيت أنه تمادي في السلبية عنده ترى أنا سبب فيه، إذا أنا أعطيته مجال أنه يتكلم. فكوني أن أنا أسمح للسلبيين يأثرون في حالة المزاجية وأقول أوف أنا تأثرت اليوم والله بهالإنسان السلبي، معناته أنا لازم أراجع نفسي، مش أني أقول هالإنسان سلبي أو إيجابي، لأني أنا عدم قدرتي على صده أن يكون إنسان مسوي لي نفس البروتكشن أو الحماية الذاتية حول أي سلبية ممكن تدخل في حياتي، معناته أنا عندي خلل. أراجع نفسي، أراجع حساباتي، أعرف شو السبب اللي خليني أسمع له، شو السبب اللي خليني أعطيه مجال أنه يأثر في حالة المزاجية. إذا أنا صديته كشخص إيجابي بقناعة وغيري صديته كشخص إيجابي بقناعة، إما يتحول لشخصية إيجابية أو أنه تقل عنده السلبية ويكون إنسان في حالة، مع الوقت رح يتعود على عادات أخرى. لكن السلبي إذا لقى من يسمعه ومن يشجعه ومن يقول له هي صح فعلا معاك حق وشي وظلمونا وما قيمونا وما عدلونا وما سوونا وإلى آخر من هاي الأمور اللي نسمعها بشكل يومي، معناته أنت تساعد على السلبية وتساعد على نشر الفكر السلبي في البيئة المحيطة، خاصة في بيئة العمل.
جميل. أنت حين ذكرتي نقطة مهمة، لأن نحن يعني نقدر ما نخلي هالأفكار السلبية تأثر فينا. زين. أوكي. يوم بتسمع أفكار سلبية أو كلام سلبي عنك أو عن أي شيء، أنا كنت أقول قبل شوية كيف أنفض غبار السلبية متى ما أنفض الغبار اللي نحن نتعرض له.
جميل، أعود نفسي على أي عادة إيجابية. مثلا أتنفس، مش غلط أنا أقول مثلا أنه مجرد أن أنا أتقبل مثلا يجيني يعني في شوفي سبحان الله في طبعا كثير من العلوم المختلفة الموجودة في العالم اللي ممكن نأخذ منها بعض التقنيات والتكنيكات، وكل العلوم هذه ترى ترجع في النهاية لقناعتك أنت. فخلينا أنا أبتدع شيء معين لي بيني وبين نفسي كنوع من الرابط. لما نتكلم عن الـ NLP مثلاً، النيروزيس لانجوج بروغرام مثلاً، كيف نحن مثلاً ممكن أن نحن نعود نفسنا على عادات سلوكية. مجرد أن الشخص السلبي بطاقة سلبية وأنا عارف أن هذا الشخص إنسان سلبي وإنسان دائماً متذمر ويشك وغيره، أنا ممكن أسوي لي رابط معين. يعني مجرد أضغط مثلاً على الصبع مثلاً معين على طول أنا أكون رابطة في بالي. مجرد أن أنا أسوي هاي الحركة أفكر في شيء إيجابي وفي شيء حلو وفي شيء جميل في حياتي، فيشد الانتباه فتركيزي يقل على هذا الشخص فأرفع مستوى الإيجابية.
كان هذا كي رمس عمره
كأن ذاته أنه كأنه قاعد في حوار داخلي يرفع من مستوى الحماية أو الوقاية من الشخص اللي قدامه. مجرد أني يتشتت التفكير، لأن مجرد أني أنا مثلا أتعود أني أمسك القلم اللي لونه أحمر اللي موجود قدامي على القاولة على سبيل المثال، مجرد أني أشوف اللون الأحمر أو أشوف القلم معناته أنا داخليا في اللاوعي عندي يثير عندي شيء اسمه أني ما أنتبه لهالإنسان، أنتبه اللون الأحمر يذكرني مثلا بمناسبة معينة، يوم تخرجي، يوم تلقي مناسبة معينة، يوم حصلت على شيء وهو يتكلم، ولكن أنا تفكيري ينشد الانتباه لشيء ثاني، فبالتالي سلبيته ما راح تأثر فيني. فقناعتي الأساسية قراري أني أنا ما أتأثر. ثلاثة، استخدم بعض التقنيات اللي ممكن تساعدني. الإنسان يكون مضغوط، تعبان، مرهق، في شخص بعد يشيل مثلا يزيد أو يحمل على أكتافه فوق أعباءه، إما أن يكون قادر على امتصاصها ويكون اسفنجة ويفرغها، أو أن يكون اسفنجة يمتصها ويخليها ويجمدها عنده ويبتدي يفكر فيها وتأثر في حياته، تأثر في عظامه، تأثر في طاقته، تأثر في لدرجة أنه ممكن في بعض الناس تصيبهم دوخة، ألام في العظام وإلى آخره بسبب شنو. كل عبارة عن طاقة سلبية تحيط حوله وهو اختار أنه يستقبلها، مش أنه ممكن يستقبلها يمتصها ويطردها مرة ثانية. فالطرد يعتمد على آليات ممكن يستخدمها، أو أنه يستغفر، يذكر الله، وهذا من أقوى الأشياء. مجرد أنه يربط بحالته المزاجية بلون، بشغلة موجودة عنده في المكتب، بحركة مثلا يسويها في البيت مثلا بين زوج وزوجة، بين عيال، بين شغالة، أم، أب، أخوان، وإلى آخر من الحياة، يعني أو الناس اللي نواجههم في حياتنا الاجتماعية.
سؤال مهم، إذا كانت الأفكار السلبية من الشخص ذاته للشخص ذاته، يعني أنا حين تيني أفكار سلبية
بشكل مباشر
بينه وبين نفس الشخص تي أفكار سلبية، كيف يطردها؟
أقوى أنواع الجهاد جهاد النفس، صح؟ فالأم النفس أمارة بالسوء. فكثير من الأفكار، في الأفكار السلبية سواء سلبية أو إيجابية، هي عبارة عن شو؟ تردد هذه الأفكار، أن تكون عندك فكرة وترجع تعيدها 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 إلى تصير نفس الوسواس أو نفس الفكرة المؤثرة بشكل دائم في
مثل الهاجس يتم على طول تردد.
بشكل عام نقول إن هاجس. ليش أنا أعطيت مجال لهذه الفكرة؟ الفكرة لابد من مقاومة. أنا ما بقاوم مثلا أشخاص خارجيين، حلو، قد تكون مقاومة للناس الخارجين ترى وايد أسهل، لأن أنا ممكن ألتقي فيهم ساعة في اليوم، ساعتين، وممكن ما ألتقي فيهم لأيام، ثلاثة أربعة أيام.
صحيح.
لكن نفسي معاي، أنا بيني وبين نفسي، حتى لو كانوا ناس حولي ممكن أنا أتكلم بيني وبين نفسي الأفكار. فإذا كانت عندي مجموعة من الأفكار السلبية اللي ممكن تأثر في مساري وفي مزاجيتي وفي حياتي وفي سلوكياتي، أول شيء أكون واضح وصريح مع نفسي. هذه الفكرة اللي تأخذ حيز كبير من حياتي، هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ وإن ربطت ببعض الحقائق، خليني أجرب إن أنا أشوف الحقائق من جانب آخر أساس تخف الحدة. إحنا ما نعترض إن في ناس تمر بظروف معينة، نمر بضغوطات، ننضغط أحيانا، ممكن نقول لنا نحن ما حد يحبنا، نحن ما أدري شنو بسبب ضغوطات معينة نمر فيها. بس خلينا نقعد مع سلوك. ليش أنا قلت أنا ما حد يحبني؟ ليش أنا قلت الإنسان هذا ما يتقبلني؟ ليش أنا قلت أنا إنسان سيء مثلا غير مجدي؟ لأن فلان قال. إنزين فلان لما قال هالكلمة بأي هدف؟ هل بسبب إنه هو يحطمني، ولا بسبب سلوكيات بس ما عرف يقول لي الكلمة الصحيحة؟ هي ابتدي أفكر. مجرد أن أنا ناقش الفكرة السلبية اللي أدت لوجود هذا الهاجس السلبي عندي، كل ما فتت الفكرة من فكرة كبيرة تصير فكرة أصغر إلى أصغر إلى أصغر إلى أن تتلاشى. زائد أن بعد ما أنا أبتدي أواجه فكرتي بشكل صحيح، أني أشد الانتباه لشيء آخر. اني مجرد الفكره هاي تجيني يعني بدلت تتحول عندي كعاده وكوسواس في يوم من الايام تنتقل من حاله عرضيه الى مرضيه او مثلا الى اضطراب معين، اني دائما اي فكره تجيني مثلا انا ما حد يحبني، لا يحبوني فلان ما يحبني بس فلانه وفلانه 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 يحبوني.
تمام
اختنا في الوضع.
نعم احنا نبغى نطور وياك اكثر اختي هند، ولكن وقت الفقره انتهى، الرساله الاولى خلصت. شكرا لك جزيل الشكر هذا اللقاء وهاي المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله نتعلم نكون ايجابيين
بإذن الله، دائما إيجابيين ومتفائلين، ودائما ننظر أن التفاؤل بالخير تجدوه إيمانا وقناعة وليس حفظا وكلمات تردد بس فقط في سوشيال ميديا ولا صحيح. في ويب وكان
صحيح. قوات الله أختي هند،
ويعطيك العافية حياتنا،
ويعافيك في إيمان الله. السلام. إذن مستمعينا فاصل ورد واصل.
الرايح
الرايح
الأولى
منكم وفيكم.
تابعوا برنامج فتاوى على إذاعة الأولى كل جمعة من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المسيان ويا محمد الكمالي، بجاوب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. تابعوا برنامج زايد الخير ويا يوسف الحمادي على إذاعة الأولى، وساهموا ويانا في مساعدة الحالات المحتاجة خيركم من خلال التبرع للحالات اللي بيتم الإعلان عنها في البرنامج اللي يبث كل يوم سبت من الساعة 4 العصر لين 6 المسيان على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-999-50 أو الرسائل النصية 4477 أو الخط الساخن 052-7600-500. زايد الخير برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيف من صبح العشية، يا طير مثنية على روسه لتلاع وكر الشجاع اللي ابتسامت عشوشة، عزمك يزم السحر وجناحك شراع. كل ما حد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيامه شقية لذته في النفس تجلب الارتياح.
من فعلكم ساهمتوا سمعة الجير تنافسون العالمي والمحلي، أذنينكم من وجه جميع الصقاقير أهل القنص من ذكركم.
الأولى
السنة.
من الأشياء الجميلة اللي ربونا علينا أهلنا أن ياك طارش من عند حد لازم تكرمه، لازم تحشمه، كرامة له. طارش بمعنى الطارش اللي جايينك من عند حد معناته هو هذا نفس اللي مطرشنا لك. اليوم إذا واحد طرش لك حد أو وصى عليك حد من مثلا من مكان شغلك واختلفت الأشياء، لكن تم مثلا مكان شغلك وصالك والله واحد مثلا خلنا نقول موضوعك بالعربي وطرشك واحد حتى لو بالإنجليزي، يحتاج أنك أنت تحترمه وتقدره وتأخذ منه، لأنه ما طرش لك إلا الأخير عنده، لأن ده غالبا الناس الطرش الناس الخيرين. يعني إذا عندي موضوع ويا فلان بطرش له أخير واحد يصير لي خلصة، بطرش له أحسن واحد يكون يخلص موضوعه. مثلا اليوم نحن نعرف أغلب الدوائر عندنا حكومي زيادة، اليوم خدمات الحكومية استوت تنافس الخاص، يعني شركة خاصة تعطيك خدمات شرط الحكومية تعطيك أحسن منها. فاليوم إذا واحد طلب من عندك حاجة وأنت مثلا طرشت لواحد مثلا من الموظفين عندك ولا غيره، يحتاج انه تقدر هذا الشيء وتحترمه وما تنزعج مثلا لو حتى الشخص مو على مزاجك انت، لانه تاكد انه اذا الشخص هذاك يحبك ويقدرك وبيخلصك بيعطيك على طول في المكان اللي انت تحتاج له. يعني يمكن هذا الريال اللي انت ما يوز لك كله بيخلص كله بينتهي الموضوع كله. هذا ماشيا مع الوضع مالنا الاولي، ان الطارش مهما كان طارش كان له القدر والاحترام. هذا الطارش مثل شكل يوم يقولون واحد مرسل ريال لفلان أو واحد مرسل حد لفلان، فهو نحن في موضوعنا نحن كله الطارش هو كانوا يستخدمونه فقط لأن يوصل رسالة، أن يشل شيء، أن يسوي حاجة. فأعتقد أن من صميم موروثنا المحلي احترام هذا المرسل أو الرسول اللي مطرشين لك إياه، الشخص اللي جاينك احترامه، لأن احترامه يعتبر من احترام صاحبه. كرامة هذا الريال واجبه وجزء من أجزاء التراث اللي لا يستحيل نحن نحيل عنه في يوم من الأيام. وهذا من الأشياء الجميلة أن هذا الطارش بيرد حق راعي وبيقول أو معزبة أو مديره وبيقول ترى فلان جزاه الله خير كرمني ما قصر أعطاني سوالي شيء فلاني سوالي شيء فلاني. جربي والله صرت عند فلان كان عنده اجتماع طلع العرب ودخلني وخلصني شغلي. احنا نقول دائما ان هذا موروث من موروثاتنا الشعبية الاجتماعية القيمة اللي هي كانت سبب رئيسي في ان نحن في الامارات عندنا هذا الكم الهائل من البشر اللي متعايشين بنفس المستوى الحمد لله.
السنة
الساعة 12 نص النهار في استديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الأولى 107.4
سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ومجدد التحية بكل من يسمعنا في الساعة الثانية من الرايح وإلى فقرتنا الثانية
البيت المجن
في البيت المتشن اليوم موضوعنا مستمعين عن النميمة وكيف تأثر على العلاقات وتسبب في القطيعة وتتسبب في المشاكل بين الناس سواء كانوا هاي الناس مع بعض في دوام ولا مع بعض في عيلة واحدة ولا بيت واحد. فالنميمة في إذا بنتكلم عن بيئة العمل النميمة في بيئة العمل مثل ما ذكرنا قبل شوي الأفكار السلبية لها أسبابها، أسباب نفسية، أسباب انتقامية، أسباب التسلق والتملق والنفاق والمجاملة والمحسوبية. وانت كل ما جبت لي أخبار فريق العمل كل ما كان لك رصيد عند المدير أو رصيد عند المسؤول وكل ما كانت قدر فرصتك على الحصول على ترقية ويرفعونك أكثر على كثر ما تنم وتحش على كثر ما تحصل فرص حلوة في الشغل مصيبة. فالنميمة صفة أكيد مو بالله سيئة، صفة يعني منهي عنها في القرآن وفي السنة، ولكن الناس اللي صارت تشتغل بمبدأ نفسي نفسي والغاية تبرر الوسيلة لا يعرفون لا حرام ولا يعرفون صفة سيئة ولا غيرها. أهم شيء أن في مجال العمل اللي ما يخلو من النمامين المحبين للقيل والقال اللي تركيزهم طول الوقت على حصد وحصر عيوب الناس شهروبهم، يعني يدورون أخطائهم مثل ما نقول بقرة ما تشوف ذيلها تشوف ذيلها ربيعتها، شغلهم الشاغل مراقبة الآخرين، وطبعا المراقبة على حساب أن نقل الأخبار والمعلومات وإلى آخره. هذا بدوره يعني تحس أن بيئة فاسدة أصلا، يوم تكون في هالنوع من بيئات العمل تشعر أنك أنت في بيئة فساد وبالتالي تكره حتى الشغل في هالمكان وعلاقاتك تكون يعني يا دوب على قد السؤال والإجابة، لأنك أنت ما تبغى تدخل في مهاطرات مع هاي الأشكال من هاي الناس. فتتأثر العلاقات الاجتماعية والعلاقات الإنسانية لأن يكون في نفوس ضعيفة وفي بيئة عمل مشحونة بالسلبيات، تأثر على إنتاجية الموظف، تأثر على أدائه، بالتالي تأثر على جودة العمل. والدراسات النفسية مستمعينا أوضحت أن 33% من الرجال يخوضون في النميمة أكثر من السيدات، وخاصة في نميمة التليفون المحمول، بينما الحريم ينمن بنسبة 26%، ريايل أكثر في بيئة العمل، تخيلوا. فرب العالمين أكيد ذم بعض عتات المشركين المجرمين بأسوأ الصفات، وعلى رأسهم النميمة، وكان يعني وجه كثير من الآيات في القرآن الكريم يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام ويبين أن النميمة صفة مذمومة بالحد الأعلى، وسبتي اتفقت عليه الأعراف البشرية وبعد طبعا الديانات الأديان السماوية بأنها صفة قبيحة وما يعني مذمومة، وكل من يفعلها يعني فهو يستحق أنه يوصف بالصفات السلبية. سبتي نقول على كل مسلم، على كل حد أن يتجنبه، وبذات المسلمين لأنكم عندكم قرآن وعندكم سنة نبوية، فما في داعي أن الإنسان يمشي بين الناس بالنميمة. مثل ما ذكرت في المقدمة، من أسباب عذاب القبر المشي بين الناس بالنميمة. رسول عليه الصلاة والسلام مر على مقابر، شاف ناس يعذبون، كان طبعا هو يمشي مع الصحابة وما هو إلا وحي يوحى، فالوحي خبره أن فيها المقابر في ناس يتعذبون، كان واحد منهم لا يتبرأ من بوله، والثاني كان يعني قال يعذبون وما يعذبون في كبيرة. فسألوا الصحابة أن شو سبب عذابه، قال يمشي بين الناس بالنميمة، شغال الحبيب نميمة في كل حد. فهل الإنسان يبغي علشان وصخ دنيا وعشان ترقية وعشان مدير يكون راضي عني أتعذب في الآخر في قبري في القبر؟ لا بينفعك مديرك ولا بينفعك مسؤولك ولا بتنفعك الترقية ولا بتنفعك الزيادة في الراتب ولا أي شيء بينفعك. عقبتي ستعض يديك في قبرك وانت تعذب في نار جهنم تنصلخ فيها في قبرك. نزيل فالنمامي، خلنا ما بتكلم عن النمامي، تكلم النميمة تأثيرها على العلاقات الإنسانية بين بين زملاء العمل. بيئة العمل بيكون بتطفر من البيئة الفاسدة هاي وبتدور لك مكان غير وبيكون في فساد نفس الشيء، ولكن في العلاقات الاجتماعية الأسرية ويكون النميمة موجودة بين أفراد الأسرة يحشون في بعض نفس الشيء، العلاقات الاجتماعية تفقد معناها، يوم تصير بيت عمك تلقاهم يحشون في بعض، تكره التواجد في هذا المكان. إذا كنت إنسان طبيعي تكره التواجد في مكان فيه نميمة، تكره التواجد، تقول أكيد هيلا مثل ما يرمسون عن غير يرمسون عني في يوم من الأيام، إذا هم مو بشغالين رمس عن فلان وعن علان، وسوت وسافرت وشفطت وقصت ويابت وخلفت وربت وإلى آخره من كلام ما له معنى وما الإنسان ما يستفيد منه غير أنه يأخذ سيئات وذنوب. فأسبتي نرد نقول النمامين من المجرمين، سبحان الله، مثل ما ذكر في الأثر، لا تنالهم شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. والنميمة من الكبائر اللي تنفي عن الإنسان صفة الإيمان حتى لو كان يصلي في المسجد. وفي أحد الأحاديث تشير إلى أن المصلين في آخر الزمان يرتكبون بعض الخطايا والذنوب اللي تضعف الإيمان، كالبغضاء وأكل الربا والنميمة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وإلى آخره من أشياء الله يكفينا الشر. حين بنظهر فاصل مستمعين وبرد الواصل.
الرايح 107.4 الأولى
يا رج الله يا بلادي.
أبو خليفة، عندنا المخطف والبسة، قالوا لازم مع بعض. حلم نحبه نذكر مستمعين.
أقول خليفة، أنا أول مرة أسمع بالمخطف والبسة، شو هن؟
ما يبالها، البسة ليه تيم اليامعة في الياردينة داخلة في فخ الدقل من وراء، تبقى قدام وتنزل إلين توصل الفرمن وتتمول فيه، يعني تربط فيه. والمخطف من اليامعة نازل تحت إلين صدر فن التفر، وين المول مالها يثبت.
خليفة ما شاء الله عليك، أسمعك ترمس على البحر كأنك عايش فيه.
أمي هالمعلومات كلها أخذتها من برنامج غبايب في إذاعة الأولى.
غبايب ويا الشاعر الناخب حميد بن ذيبان وحاوره فهد علي، كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
مستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع
نتكلم عنه. نحن متعودين أن نبث.
واللي يمكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع.
سيدي شاعر ونفسه شاعرية.
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى.
بتبين كل شيء.
أمسى بثيث رقاع.
حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
اسمع الأولى، اسمع اسمع الأولى، الأولى
107.4.
تحياتي أنا
حمدانيات
الغالي اللي له وصوفنا مفتنا غلاه مثل سنيننا دايم تزيد هنيته براس السنه لما سكنه بين الحناير اللي وش تستفيد قلت استمع لقصيدتي مرة سنة حتى تقدر قيمة العام الجديد.
حمدانيات الأولى الأولى 107.4 107.4
اسمع الأولى
على
107.4.
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونرد مرة ثانية نذكركم ببرامج إذاعة الأولى يوم الجمعة، برنامج فتاوى من الساعة 4 للساعة 6 مع الدكتور أحمد الحداد يجاوب على أسئلتكم واستفساراتكم وفتاويكم. أما يوم السبت عندنا برنامج زايد الخير، هذا البرنامج من الساعة بعد 4 لين 6 المغرب. هذا البرنامج يعنى بجمع التبرعات للحالات اللي تحتاج مساعدة. في حلقة السبت إذا الله راد عندنا 4 حالات. أول حالة، حالة تحتاج مبلغ 17,300 درهم شراء أدوية لريال يعني عنده أصيب بجلطة صدرية ودخل المستشفى وسووا له قسطرة وركبوا له 3 دعامات ويحتاج لعلاج وبمبلغ 17,300. برنامج فتاوى مستمعين تغير توقيته، صار من الساعة 7 للساعة 9 المساء يوم الجمعة بدل من 4 ل 6. الحالة الثانية، حرمة تعاني من سرطان الثدي والغدد الليمفاوية، يعني قرروا لها الأطباء في المستشفى إزالة الثدي والغدد الليمفاوية وتطلب مساعدة مالية أسب تتمكن من إجراء هاي العملية، لأن طبعا نظرا لظروف المعيشية ما لا تقدر له ولا زوجها أن يوفرون المبلغ، والمبلغ المطلوب 32,000 درهم غير الجلسات الكيماوية مصاريف الأدوية والفحوصات الطبية. أما الحالة الثالثة مستمعين، حالة ريال يعاني من شلل دماغي ويحتاج لرعاية صحية لأن طبعا طريح الفراش، وتبلغ تكلفة الرعاية 18,000 درهم شهريا، علما أن عنده أسرة مكونة من 7 ويسكن بالإيجار، والابن هو المتكفل الوحيد بمتطلبات المعيشة من غير الإيجار وغير هذا من المصاريف طبعا البيوت، وانتوا أدرى بمصاريف البيوت. والمبلغ اللي يحتاج هذا الريال 54,000 درهم. الحالة الأخيرة، شاب يعاني من سرطان الدم الحاد، دخل المستشفى لأنه أصيب بهذا المرض، يحتاج لعلاج كيماوي بوجه السرعة، وجلسات العلاج تبلغ تكلفة الجلسة الوحدة 25,000 درهم. المبلغ الكامل الكلي لهذه الحالة، حالة سرطان الدم الحاد، 125,000 درهم. يعني في حالة تقديم التبرعات، وإن شاء الله يكون المبلغ مثلا تبرعته بال 17,300 أو أي مبلغ، وفي مبلغ التبرعات كان زيادة عن اللي تحتاج هاي الحالة، يتم تحويل المبلغ تلقائيا للحالة الأخرى، حسب يتم يعني استيفاء المبالغ كاملة من خلال تبرعاتكم ومساعداتكم على أرقام التواصل 0436999950 ورسالة نصية على 4477. وترى ترومون يعني تتبرعون على مدار الأسبوع، لا تتريون لين يوم السبت. يعني لحد إذا حد يسمعنا الحين وحاب إنه يتبرع، يطرشنا على 4477، وأكيد الفريق بيكون فريق العمل بيتكفل بالتواصل يا المتصل أو يا المتبرع، وبيأخذون الإجراءات اللازمة بخصوص التبرع. ونرد نذكر مرة ثانية، ترى كل حد يعني يقدر يتبرع بالمبلغ اللي يقدر عليه، يعني لا تستهين بأي مبلغ مهما كان، يعني هالمبلغ بسيط لا تستهين به، لأن مبلغ 1,000 على 1,000 أو درهم على درهم وحتى 10 على 10 بنوصل إن شاء الله للمبالغ المطلوبة. ويعني وتعرفون فضل الصدقة، الصدقة تدفع البلاء عنك وعن عيالك وعن كل حد يعني أنت تتصدق عن أمواتكم. يعني من يعني لا تنسون الحديث الشريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3، ومن ضمنهم ولد صادق يدعو لك، والثاني شيء اللي هي الصدقة الجارية أو درهم تصدق بها على أحد والدينك أو أحد الناس المتوفين عندك. تريد تبرعاتكم مثل ما ذكرنا على 4477 مستمعينا، والحين يعني رقم التليفون 0436999950. هذا البرنامج يكون يوم السبت، برنامج زاد الخير من الساعة 4 إلى 6 المغرب على 107.4، وتقدرون تتبرعون في أي وقت وفي أي يوم على مدار هذا الأسبوع. نحن الحين مستمعينا بنظهر فاصل إن شاء الله، وعقب الفاصل إذا الله راد برد وبنواصل وياكم فقرات الرايح، وبتكون فقرتنا الطبية والصحية اللي بنرمس فيها عن الحمل والسمنة، فتابعونا عقب هذا الفاصل.
الرايح الرايح، أعيش حاضرك على هو الأولين. شاركنا حفظ تراث الوطن.
يا خير الله، تعالي يا بنتي شوفي النخلة قاضت.
شو من بطب هذا يا بويا؟
بخبرك.
المخرافة ويا راشد بن عيود.
فوائد التمر، يطلعون منه الدبس، الدبس هو العسل هذا الصافي، فوائد كثيرة فيه، عاشوا عليه أجدادنا الأولين، عاشوا على التمر من سنين، فالتمر فوائده كثيرة صحيا وهذا كل شيء، تتأكل من التمر في فوائد يغنيك عن الأكل كثير. يعني النخلة فيها فوائد كثيرة، النخلة بشكل عام أن تكون دوم نظيفة تحتها، ما فيها ورق مثل الشيار ومثل آية، ما يكون تحتها أي ورق، يكون نظيفة. جذع مالها يسوون منها الأخيام ويسوون منها بيوت الأول، الزول يسوي منها السعف ويسوي منها الحصير ويسوي منها، عندش الخوص يسوي منها الحصير، الليف يسوي منها الحبال، سعف يسوي منها الدعون، وخوص يسوون منها المخرافة، يسوون منها الصرود، يسوونها حصير، يسوون منها مكبات جلستهم وقعدتهم تحت كلهم يسوونها من خوص، يسفونها ويسوون منها الفوائد، فيها فوائد وايد كثيرة تحتاج فيها الإنسان.
المخرافة.
الأولى 107 فاصل 4
للشباب راوية غدير بالشباب.
شرات ما وعدناكم، طرحنا أفكاركم.
أنا يوم بحط عزب نظامية بجبرها قبل ما يخليها أن تكون الأماكن هذه نظيفة ومزالة جميع الأرصاد.
الإبداع هو عملية أو أسلوب طريقة لإنشاء شيء دي، والإبداع يشمل الابتكار والاختراع.
وسمعنا آراءكم.
دراسة بحد ذاته هي نفس خدمة للوطن، هاي رفع للدول، والدول يزعر الخير ما قصر.
اليوم نشوف فيها الطابع الإماراتي والرمسة الإماراتية، هذا الشيء يميزنا، نحن لازم نتمسك في اللهجة الإماراتية.
للشباب راعي. المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر، وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
إذاعة الأولى من القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة بفئة الشباب، ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان.
الشور طيب والراي رايكم.
والراي رايكم.
للشباب راعي.
للشباب راعي.
قصيد فزاع يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل.
يا مهرة العام لا والله غديتي
فزاع. مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيد من صبح العشيه
وليف الهجن غير الهجن، واسبقها بدون قصور اصيله كل ما لزت لها الضامر تحداها.
لا تغرك، لا تغرك ضحكتي ولا سلوح ولا سلوح.
اعرف احساس النفوس من الرديه،
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل.
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل.
بين البحر والقمة النورس يطير، يصارع الأيام في برد وتفا، وبنادم اللي في الفضاء ما له نظير يحبط من أول جرح يشعر به أفا.
قصيد فزاع
على الأولى.
دولتي يا دولة العز التليد، يا سم الأمجاد وأرض الاتحاد.
الإمارات لنا نحن لها، الإمارات لنا نحن لها،
هذه إمارات العطاء، هذه إمارات العطاء يا سامي.
الأولى 107.4
منكم وفيكم. قصيد فزاع.
يا مهرة العام لا والله غديتي فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل. استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل. جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل. من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل. ما كني العاشق اللي في زمانه درس،
وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يالهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواجه وضاع الدليل.
قصيد فزاه
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح
أعرف إعزاز النفوس من الردي
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل
كل ما بنيت الحلم في القلب
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع على أيام في برد ودفا وبنادم اللي في الفضاء ما له نظير يحبط من أول جرح يشعر به
الأولى 107.4
صاحب الهجر هجرك ويش سواب ويلك من الله ترفق في عباد الله نحنك عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسد ما هي تستر
انت اول انسان عشق في حياتي والحين تبغى الصدق ما عدت له
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم الهجر لا تحسب انه مسألة سهلة الهجر يجرح خفوق العاشق الهاي
فزاع الأولى 107.4
جونا اليوم
جونا اليوم يقولون أن الجو صحو عموما والبحر متوسط الموي في الخليج العربي وخفيف لمتوسط الموي في بحر عمان وسرعة الرياح 17 كيلو في الساعة ويقولون أن درجات الحرارة ارتفعت قليلا مقارنة بالأيام الماضية ولكن لا تزال درجات الحرارة مقبولة في ساعات الليل يقولون مبنى الأول درجة الحرارة العالية توصل 40 درجة مئوية ودرجة الحرارة الصغيرة نتمنى توصل 27 درجة مئوية هذا اللي عندنا والعالم الله
جونا اليوم الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وصلنا لي وقفتنا الأخيرة
داوها تبرى
في داوة تبرى اليوم بنغمس مستمعينا عن البدانة وعلاقتها بتأخر الحمل فعادة الحرمة يوم تدور حمل وتصير تراجع عند كذا دكتورة يكون عندها مثلا الملاحظ أن هي عندها وزن زيادة فأول شيء يطلبونه منها أو تطلب الدكتورة أن تنزل وزنها ليش أهمية الوزن أو شو يعني العلاقة ما بين الوزن وما بين الحمل، هذا اللي بنعرفه من خلال لقائنا مع دكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة بهيئة الصحة بدبي. مساك الله بالخير يا دكتورة.
مساك الله بالخير والنور والسرور يا سماح.
هلا دكتورة، كيف حالك يا دكتورة؟
الحمد لله بخير الله يخليك. الحمد لله
الله يحفظك يا دكتورة. دكتورة، شو علاقة السمنة بالحمل؟
علاقة السمنة بالحمل هي علاقة من طرفين، يا إن الحامل تستوي سمينة ويزيد وزنها، أو إن السمنة تأثر على الحمل إن الحرمة يكون عندها صعوبات في الحمل. فهو يعني مثل ما يقولون علاقة من طرفين. المشكلة مع الحمل وعلاقة الحمل والسمنة إن زيادة الوزن عند المرأة مو بس هو مجرد رقم على الميزان، يعني مو بس أنا أشوف الرقم إنه وزني زايد، لكن مصاحب لزيادة الوزن هذه تجمع للدهون في بعض مرابط الجسم على المبايض عند المرأة وغيرها، فيسوي عندنا صعوبة في الحمل. هذه الجزء الأول. الجزء الثاني، المرأة الحامل حسب موروثاتنا الشعبية إن الحامل لازم تأخذ على 2 ولا تتغذى عدل، لأن الطفل يبغى يتغذى وشيء، بالتالي يبدأ يزيد وزنها. في النساء يزيدون بين 30-40 كيلو خلال فترة الحمل، وللأسف دائما يحطون اللوم على تقول بسبب هرمونات الحمل، مع أن هرمونات الحمل ما تسوي السمنة بهالطريقة، فيزيد وزنها بشكل كبير وبالتالي يتأثر عندها الحمل والولادة وغيرها بسبب زيادة وزنها.
هو ليش الوزن يزيد؟ مو يعني بسبة الأكل، مو بسبة هرمونات،
بسبة الأكل وبسبة قلة الحركة. طبعا في زيادة طبيعية تتسوي مع الحمل بسبب أن البيبي قاعد يكبر، الماء حوالين البيبي الجنين قاعد يكثر، هذا شيء طبيعي، بس تكون زيادة تقريبا 7-10 كيلو أقصى شيء. لكن زيادة ما فوق هذا 20-15 كيلو هذا يكون بالعادة بسبب أن المرأة الحامل يقولون لا تمشين لا تتحركين عشان الطفل وشي، فتتم قاعدة معظم وقتها ما تمارس رياضة، بالإضافة أنها تأكل كميات كبيرة، خصوصا أن مع الحمل أحيانا المرأة تميل تأخذ حلويات شوي أكثر، تيوم ممكن في الليل فتأخذ وجبات آخر الليل وتنام، فيستوي عندها زيادة الوزن أسرع من غيرها.
نعم دكتورة، أنزل يعني إذا المفروض أنا أعرف أن يعني مثلا الهرمونات الحمل هي اللي تأثر على شهية الحرمة، أما بزيادة الأكل أما في حرم يضعف في الحمل بالذات في الشهور الأولى من الوحام.
صحيح، شهور 3 الأولى طبعا يستوي الوحام، يسوي بالعادة نقصان في الوزن لأن الهرمونات بعدها عالي مستواها جدا جدا، فتكون واحدة أصلا مالها نفس تأكل. بس بعد 3 الشهور الأولى الهرمونات تلعب دور بسيط، لكن أنا دوري كامرأة حامل إن أنا أوجه شهيتي، يعني أنا هرموناتي مثلا تخليني يعانى، فبيكون في جوع أكثر من العادة. طبعا ليش الجوع؟ لأن الطفل يكبر فمستوى الجلوكوز أو السكر في الدم يبدأ ينزل لأنه يروح للطفل، فمن من خفض مستوى السكر في الدم عندي أحس بالجوع. بس شو آكل هو هذا السر. في كثير من النساء ما شاء الله تحمل وتربي وتلاقي وزنها زيادة جدا جدا بسيطة، وحتى ترد لوزنها بشكل طبيعي بعدين، فتلاقي النساء يحسدونهم إيه هاي محبوبة ما يزيد وزنها. مو بالفكرة ما يزيد وزنها، ولكن هي عرفت شو تاكل لما هي تيوع خلال فترة الحمل، فلازم نعرف احنا شو بناكل. الجوع موجود ولكن نقرر شو بناكل، نختار بشكل صحيح،
يعني ناكل الأشياء الصحية، نبتعد عن الأشياء اللي على السكريات والنشويات،
نبتعد عن الحلويات، نبتعد عن الأشياء المقلية الدسمة، نبتعد عن منتجات الألبان الدسمة. يعني دائما في الحمل ننصح المرأة تأخذ منتجات ألبان عشان فيتامين د وعشان الكالسيوم، بس ما تتجه منتجات الألبان الدسمة، الجبنة الشدر الصفراء، البرجر اللي يكون عليه جبن طبقات أو مايونيز أو غيره. نقول لها مثلا خذي حليب كامل الدسم، شربي لبن، كيلي روب، كلي أجبان بيضة قليلة الدسم، عشان تأخذين يعني احتياجك من فيتامين د ومن الكالسيوم في نفس الوقت ما يزيد وزنك بشكل كبير.
جميل، يعني الوحدة ما تحرم عمرها ولكن تأكل الأشياء المفيدة.
صحيح.
نعم. بالنسبة مثلا يقولون ينصحون الحامل بشرب السوائل والعصائر وهالأشياء، هاي الأشياء إذا كانت طبيعية تأثر سلبا في الوزن، لأن نحن دوما تقولون إن إذا تأكل ثمرة الفاكهة أحسن منك تشرب عصير.
صحيح، احنا ما ننصح ابدا بشرب العصائر. العصائر حتى لو كان معصوره في البيت طبيعيه 100%، يعني انت اخذتي الفاكهه وعصرتيها، نسبه السكر اللي فيها جدا عاليه، لان كميه الفاكهه اللي تاخذين في كوب العصير الواحد كبير، يعني حسبنا برتقال ممكن 4 برتقالات تعطيك كوب عصير، تخيلي كميه السعرات الحراريه والسكر الموجوده فيها. فحننصح تاخذ حصتين من الفاكهه في اليوم، يعني حبتين مثلا، حبتين برتقال، حبه برتقال او حبه تفاح، حبه موز، 3 حبات تمر، توزع خلال اليوم تاخذ الياف. في نفس الوقت يتم مستوى السكر عندها قليل. الناس دائما تسهى ان السكر الموجود في العصائر يساعد في زياده الوزن، طبعا هذا السكر بيتحول بيبدا يتخزن عندنا في الجسم لانه جدا جدا عالي عن الكميه اللي تحتاجينها. فابتعدوا عن العصائر حتى لو معصوره طبيعيا، وخذوا فواكه افضل.
دكتورة، في معتقد موجود، يعني أنا عندي إحدى الصديقات تقول إن هي يوم تحمل ما تبدأ تأكل الرطب إلا في الشهر 9 لأنه هو يسهل الولادة، فهل تناول الرطب خلال الشهور، تعرفين الحين موسم صيف ورطب، فهل تناول الرطب في شهور الحمل الأولى أو في شهور الحمل كاملة قبل 9 يأثر سلبا على الجنين أو على الحمل؟
بالعكس، التمر جدا 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 مفيد، غني بالبوتاسيوم، في الياف، يعطي طاقه. احنا ننصح الحوامل من البدايه، نقول من البدايه خلي التمر اساسي عندك،
لا الرطب، نفس
الرطب او التمر، هي الرطب اخذيه من البدايه، ولكن 3 حبات فقط في اليوم، مو اكثر عن شيء. اخذي وزائد الحرمه دائما لما يجيها حتى الطلق نقولها دائما ألم الويع الولادة وغيره، نقولها خلي مجتمر رطب أي نوع من أنواع التمور، لأنه يعطيش طاقة في نفس الوقت ما يسجل على معدتش ويساعدش خلال عملية الولادة جدا زين. ولكن مثل ما قلنا 3 حبات فقط في اليوم، عادي من أول ما تحمل ما في مشكلة. فيه بعض النساء يقولون لا والله أمهاتنا يقولون لا تأخذون مجتمر رطب أي نوع من أنواع التمور بداية 3 شهور من الحمل، ممكن يتسقط الطفل. هالكلام غير صحيح، ممكن تأخذ 3 حبات بكل أمان، ما في منها ضرر إن شاء الله، وتواظب عليه.
هو 3 حبات عسب السكر يعني اللي في الرطب، ولا عشان شو؟
عشان السكر اللي في الرطب، عشان الألياف، وعشان نعطيها مجال تاخذ نوع ثاني من الفاكهة دي حابة. لو قلنا لها خذي 7 كاملة، 7 حبات متوفرة صلى الله عليه وسلم، تاخذ حبة فاكهة ثانية بيستوي عندهم عدد السكر أكثر. أنا ما أحب أعقب بالعادة على النساء، يعني تقول دكتورة لازم نتحاسب على كم حبة وكم حبة، بس لأن لو نحسب غير الفاكهة في أشياء وايد تاكلها المرأة الحامل، وايد ناس تحب تعرض عليها مجموعة من الأكلات والحلويات وغيرها، عشان ما يزيد سعرات السعرات الحرارية هي تاخذها. تقول اخي 3 حبات تمر وخذي حبه فاكهه، او اذا ما بتاخذي فواكه فقط تمر او رطب، 7 حبات في اليوم.
جميل، الموضوع مهم وكبير يا دكتور، ولكن وقت الفقره انتهى، وان شاء الله في الحلقات الجايه نقدر نواصل هاي السلسله من المواضيع اللي تهم بخصوص تاخر الحمل او حتى الحمل
ان شاء الله.
شكرا جزيلا دكتوره، ويومك سعيد، يعطيك العافيه.
نهارك اسعد يا سماح.
شكرا لك يا دكتوره، مع السلامه. السلامه. اذا مستمعينا وصلنا لختام الرايح، ونقولكم في امان الله.
الرايح